الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أحبتي الفضلاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا والحديث موصول حول مسألة أدب الاختلاف وفقه الائتلاف، وتعرضنا في الحلقة الماضية إلى مسألة نهج التحاور بين أهل العلم والتزام أدب الخلاف فيه. وقد ضربت مثلا في نهاية الحلقة بين تعقيب الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على المحدث الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في مسألة فرعية الخلاف فيها تحتمله النصوص، وكما قال الإمام أحمد: إن شاء وضع يديه وإن شاء أرسلهما. وليس المقام هنا لتحرير المسألة وترجيح الراجح في الأقوال، ولكن النهج. كان الشيخ كما أشرت شديدا الشيخ ناصر الدين في الحديث عن هذه القضية، وضع في إطار الابتداع الضلالة وكذا وكذا، وكيف أن الشيخ حينما جاء يرد عليه أثبت فضله وأنصفه في جهوده في خدمة السنة، ثم بيّن المعالجة المتصلة بالقضية في أدب علمي. وكان هذا نهجه رحمه الله في التعامل مع العلماء في مختلف القضايا، كما يشير إلى قاعدة أن العالم إذا زل لسانه إنما يكون ذلك مغمورا في بحر حسناته وفضله. رأيت نموذجا أيضا بينه وبين الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله في القضية التي تتعلق بالسلام مع اليهود والتطبيع معهم في حوارات نشرتها مجلة المجتمع الكويتية، ولكل منهما كان له مقالان في هذا الباب، وكانت هذه المقالات التي رد كل منهما على الآخر في وجهة نظره تمثل نموذجا من الأدب الراقي بين أهل العلم، كيف يختلفون وكيف يحترم بعضهم بعضا، وكيف يظل هذا الخلاف محكوما بالإطار العلمي والمنهج الموضوعي. المشكلة اليوم أن كثيرا من الشباب يتحول عندهم الاختلاف من خلاف رأي إلى تنافر قلوب، ومن نقد موضوعي إلى تجريح يطال الأشخاص في ذواتهم، مما يتنافى مع هدي هذا الدين القائم على أن للمسلم الحرمة في دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فتجد من العناوين في مسائل فرعية احتملتها الأدلة قديما وحديثا، نجعل منها سيوفا بتارة وصواريخ وقواذف، كأن الأمر يتعلق بمصير أمة، ولا يكون الشأن يعني لا يعدو أن يكون مسائل جزئية فرعية الخلاف فيها أحيانا قد يكون بين راجح ومرجوح، وبين صواب وأصوب، وبين يعني أمر محدود في مراتب الأعمال. فقه الاختلاف يجعلنا أن نلتزم هذه الآداب في الحوار وأن نضع المسائل في إطار مراتبها الشرعية. لا ينبغي أن نقدم ما حقه التأخير ولا نؤخر ما حقه التقديم. لا ينبغي أن نهون العظيم أو نعظم الهين. لا ينبغي أن نجعل من النافلة فريضة ولا من الفرع أصل ولا من الكل جزء. يعني هذا الاختلال في فقه مراتب الأعمال يولد من القضايا الصغيرة قضايا كبيرة، وتجد أن هذا الخلاف الذي يمكن أن يسعى الأمة تحول إلى نوع من التهاجر والتدابر والتقاطع والتشاحن الذي يعني نسفت فيه حقوق الأخوة ورحم الدعوة الذي ينبغي أن يكون موصولا بين أهل العلم وبين الدعاة إلى الله وبين العاملين في الحقل الإسلامي. من هنا كان لابد من أن نستصحب هذا الأدب الراقي في مثل هذا الاختلاف الذي يقع بين علمائنا، كما وجدنا الشافعي يكتب اختلاف مالك والشافعي بعد أن يتلقى العلم عن مالك، ولكنه في نفس الوقت يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجد، مالك حجة الله على خلقه. ونجد أنه نجد أحمد يأخذ عن الشافعي فيخالفه في مسائل، ولكنه يقول لولده عبد الله والله ما بت ليلة 30 سنة إلا ودعوت فيها للشافعي. من هذا الشافعي يا أبتي؟ لقد سمعتك تكثر الدعاء له. كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض؟ ومن يقع علم الشافعي إمامه فمرتعه في باحة العلم واسع. والشافعي يقول لقد تركت بغداد وما خلفت فيها أورع ولا أعلم ولا أهدى من أحمد بن حنبل. قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت المكارم لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. هذا تراث، هذا أدب لا بد من إحيائه في الجامعات، في مناهج التلقي عن الأشياخ والعلماء، لنتعلم مع العلم أدب العلم، نتعلم مع الاختلاف أدب الاختلاف. وقديما قالوا من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم تشم أنفه رائحة العلم، فنستصحب معه. أيضا من هذه القواعد يعني أن نحسن الظن ببعضنا البعض وأن نلتمس المحامل، ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. يعني لا نلجأ دائما إلى الظن السيء. وقد قال بعض السلف خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بالمسلم، وخصلتان ليس دونهما شيء من الشر، سوء الظن بالله وسوء الظن بالمسلم. يعني أنت ما وجدت سبيلا من محمل الخير تحمل عليه قول الداعية أو المخالف لك إلا واحمله عليه، حتى ولو أخطأت هذا التقدير. فلئن يخطئ الإمام في العفو خير وحب إلى الله من أن يخطئ في العقوبة. يعني أحيانا بعض الدعاة يجعل من القضية المحتملة يعني يفرع عليها ويحملها ما لا تحتمل، ويجعلها بابا للشناعة والإعابة على من خالفه الرأي. فنحن نحتاج دائما، يعني ابن تيمية لما جاء على قول بعض المتصوفة أن المريد إذا لم يعني إذا أحبه الله لم يضره ذنب، قال إن هذه العبارة لها محمل حسن، ومقصودهم أن المريد إذا أحبه الله فوقعت منه معصية فإن الله لا يبقيه مصرا على معصيته بل يوفقه للتوبة والإنابة. يعني كيف أنه يعني جعل من هذا الرأي أو القول فهما صحيحا يحمل عليه المعنى. أيضا لما ثار العلماء على من قال بأن النبوة هي العلم والعمل، قال الإمام الذهبي وليس مرادهم هو الحصر، وإنما المراد الإشارة إلى أن يعني الأساس الذي تنبني عليه النبوة هو العلم النافع، كقولهم الحج عرفة. ومعلوم أن الإنسان لا يكون حاجا فقط بوقوفه عند عرفة، وإنما أشار إلى أهم الأركان التي يقوم عليها بناء هذا الحج، وليس هذا يعني إغفال للجوانب الأخرى. فالشاهد نحن كدعاء وطلبة علم ينبغي دائما أن نحرص على أن نلتمس المخارج الحسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الأدب حين التمس المخرج الحسن للقصواء، وقد قال الصحابة خلأت القصواء، قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. فالتمس التفسير الحسن لهذه الدابة لأنه هو المعهود عنها، فكيف بالنسبة للعلماء والدعاء وأهل الفضل الذين يجتهدون فيخطئون؟ فينبغي أن نحمل هذا الأمر. الأمر الآخر ضرورة ألا نيأس في حوار بعضنا البعض، الحوار دائما يكون خير، وأنا أقول حتى للشباب الذي ضل الطريق وأخطأ الوجهة في فهم بعض المفاهيم وقد يكون غالى فيها، فلنجتهد في أن نجعل من مبدأ الحوار، لأن الفكرة الخاطئة لا تعالج بمسلك إلا بالحوار، وإلا أن تصحح بالفكرة الصحيحة كما فعل علي رضي الله عنه مع الخوارج، وأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنه فناظرهم وكشف الشبهة. أحيانا الإنسان قد يكون متلبس بقول نتيجة مفاهيم اشتبهت عليه فحرفته عن الوجهة الصحيحة. فشباب اليوم نتيجة الغزو الوافد عليهم في الفضائيات والإنترنت وفتاوى من أبي فلان وأبي فلان، وهم عاطلون عن أدوات الفتية، قد يضلون الطريق وقد ينحرفون عن الوجهة. فلا بد أن نأخذهم بروح الأبوة الحانية، وأن نفتح لهم صدورنا وعقولنا، وأن نحاورهم كما فعل ابن عباس رضي الله عنه، وجاء يستنطق الخوارج: ما تنقمون من علي؟ ننقم عليه أنه حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. قال: أرأيتم أن الله تعالى أمر بتحكيم الرجال، أن الله عز وجل أمر بتحكيم الرجال في شقاق الرجل وزوجته، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وأمر بتحكيم الرجال في ثمن أرنب يصيده المحرم بربع درهم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أفلا يجوز أن يحكم الرجال في دين الله؟ أيها الأحباب، ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أخذ استنطق الخوارج في هذه المقولة إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، والتي قال عنها الإمام علي رضي الله كلمة حق أريد بها باطل، لم يضعوها في سياقها الصحيح، لم يفهموها الفهم الشرعي الصحيح، فردها إلى أصولها، واحتج عليهم بأن تحكيم الرجال جائز في الصلح بين الرجل وزوجته في شقاق يقع بينهما، وفي ثمن أرنب يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. أيجوز تحكيم الرجال في هذا ولا يجوز في حقنا لدماء المسلمين؟ ما تنقمون من علي؟ ننقم عليه أنه محى نفسه من إمرة المؤمنين، فإن لم يكن كذلك فهو أمير الكافرين. قال لهم: أرأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم محى كلمة رسول الله في صلح الحديبية أليس برسول الله؟ إنه قاتل ولم يغنم ولم يسب النساء، لم يغنم الأموال ولم يسب النساء، أترضون من علي أن يسبي أم المؤمنين عائشة؟ فإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، القرآن يقول وأزواجه أمهاتهم، وإن قلتم تسبى عائشة فقد كفرتم. شاهد بهذا التفهم لشبه الإنسان ومعرفة الأدلة التي استندوا عليها في هذه الشبه، والحوار الهادي باتساع الصدر وتفهم الظروف التي أحاطت بهذه المفاهيم المغلوطة، نستطيع أن نستل هذا الحوار أن نعاليه. وأيضا من, من, من آداب الخلاف التي ينبغي أن نحرص عليها هو أننا أحيانا قد نترك الرأي الراجح ونأخذ بالمرجوح دفعا لمفسدة وتحقيقا لمصلحة. يعني مثلا أنت جيت في مسجد ويوجد في هذا المسجد إمامان، أحدهما ماهر بالقرآن وفقيه في أحكام الصلاة والعبادات، ولكن لا تأتلف عليه قلوب المصلين، شديد غليظ جاف ينفر، وآخر أقل منه علما وفقها ولكن يحبه المصلون ويحبهم، تأتلف عليه قلوبهم وتجتمع عليه كلمتهم. قالوا يقدم هذا الذي أقل، لأن مصلحة تأليف القلوب واجتماع الصف وتوحيد الكلمة مقدمة على ذلك. ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا من أما القوم هم له كارهون. هذا طيب، أنت تراعي أحيانا تكون إمام تصلي بقوم شافعية عندهم قراءة الفاتحة خلف الإمام واجب، وأنت لا تراها أخذا بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكن تأليفا لقلوبهم تسكت سكتة يسيرة تمكنهم من قراءة الفاتحة بين الفاتحة والسورة التي تليها. تجهر أحيانا ببسم الله إذا كان يرون الجهر بها واجب. هذا مراعاة تأليف قلوب المسلمين في المسجد مقصد شرعي. دخل أحد الدعاء مسجدا وجد الناس في رمضان يتناحرون في صلاة التراويح 28، الأصوات ارتفعت، القلوب تنافرت، كادت الأيدي أن تشتبك. الرجل كان عاقلا داعيا فاضل يعرف الموازنات الشرعية. ما حكم صلاة التراويح سنة؟ ما حكم وحدتكم اجتماع كلمتكم فرض؟ كيف تضيعون الفرض وتختلفون على السنة؟ ماذا لو أن كل واحد منكم صلى في بيته وأبقيتم على أخوتكم؟ ثم هذا منهج الداعي الحكيم. قال لهم الذين يقولون بالثمانية والذين يقولون بالعشرين هم متفقون على الثمانية الأولى، فصلوها جميعا بإئتلاف قلب ووحدة صف، ومن أراد أن يكمل العشرين فليكمل، ومن أراد أن ينصرف بعد الثمانية فلينصرف ويحمل الود لإخوانه. هذا منهج. كيف أحيانا أننا نقدم المرجوح مع وجود الراجح، نقدم المفضول مع وجود الفاضل، دفعا لمفسدة وجلبا لمصلحة. في الخلاف ليس بالضرورة أن تحمل الناس دائما على ما تراه أنه هو الأحوط والأرجح والعزيمة. أنت داعية قوي العزم، يعني نقي العقل أو القلب، يمكن أن تأخذ نفسك بالعزيمة، ولكن ينبغي أن تراعي عامة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. أنت تراعي طبقات الناس. إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في القراءة خشية وجد أمه عليه. لا تحمل الناس على، أحيانا الأيسر يكون فيه مراعاة لمصلحة الناس، والقاعدة الشرعية أن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن عموم البلوى من موجبات التيسير. فمثل الذي يحدث مثلا في الحج من تدافع في الجمرات، هذا الذي جعل العلماء يتبنون جواز الرمي قبل الزوال حفاظا على أرواح الناس. والناس فيهم العوام وفيهم البدو وفيهم المثقفين وفيهم العجم وفيهم كذا، وهؤلاء أحياء وقد لا يلتزمون بالتعاليم التي تقال لهم. ولذلك فالذي يصونهم ويحميهم ويحصنهم هو هذا المبدأ. وقد قال إمام الحديث والفقه والورع سفيان ابن سعيد الثوري إنما الفقه الرخصة من ثقة، أما التشدد فيحسنه كل أحد. وهذا هو التيسير الذي يعني ينبني على أصل شرعي ويشهد له اجتهاد معتبر، وليس هو من باب التفلت أو التميع أو كذا. فيعني هذه من جملة الآداب التي تراعى عند الاختلاف، هو أن نضع الأمور المختلف عليها في إطار الموازنات الشرعية ومراتبها حسب دلالات الأحكام. الفرائض تبقى فرائض، النوافل تبقى نوافل، واجبات المستحبات، المباح الذي يستوي فيه طرفاء الفعل والترك، وتتنزل هذه المسائل حسب التنزيل. أحيانا أيضا مراعاة أعراف الناس في ألفاظهم وفي عاداتهم وفي كذا وفي كذا وفي كذا، حتى تتألف قلوبهم هذه مسألة مهمة، وأن لا تلج إليهم بما لا قبل لهم به، فيكون النتيجة هي أنك تنفر الناس من حيث أردت أن تحبب إليهم الخير. ففي فقه الاختلاف دائما نراعي قدرا من التدرج، نراعي قدرا من ترتيب الأولويات، نراعي قدرا من المرحلية، وأن نأخذ الناس شيئا فشيئا لما نراه أكمل. اليوم نحن في عهد وفي عصر الموازنة فيه ليس بين حق وأبيض، بين أبيض وأسود. الموازنة ليس فيه في مثال الكمال الأكمل، نحن نطمح اليوم إلى الممكن والمقدور والمستطاع، والتكليف دائما على قدر الوسع والطاقة، وبين الكمال وبين الممكن المتاح درجات. فإذا وجدت حال المجتمع في أمر خلافهم لا يسعهم هذا الأكمل والأحوط، فخذهم على الممكن والمقدور. الله عز وجل جعل في حالة العزيمة الواحد في القتال يقابل العشرة، وفي حالة الرخصة الواحد يقابل اثنين. هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي، هذه عزيمة وهذه رخصة، هذا له موطنه وتلك أيضا لها موطنها، هذا فقه وذاك فقه. ففقه تدين الفرد غير فقه تدين الجماعة، غير فقه تدين الأمة. فلا بد أن نراعي هذه المسألة في قضايا الاختلاف، ولذلك التركيز في أننا كيف نوازن بين واجب الاتحاد وبين مشروعية الاختلاف، أن نجعل هذا الاتحاد هو في الأصول، في الثوابت، في الكليات، في القطعيات، وأن مشروعية الاختلاف تكون في مثل الفروع، في مثل الظنيات، في مثل موارد الاجتهاد، وأن هذا الاختلاف إذا تعاملنا معه بهذه الآداب، بتلك القواعد الشرعية، يكون من باب الرحمة، يكون من باب التوسعة، يكون من باب التيسير على الأمة، ويكون من باب الإضافة الحقيقية لمسيرة الأمة في نهجها وفي تعاملها. وخاصة التطور في مسيرة البشرية اليوم تطور هائل. هذا العصر عرف بعصر الثورات الست، عصر ثورة الاتصال، التكنولوجيا، المعلومات، البيولوجيا، ثورة الجينات. هذه الثورات جعلت الأشياء تتبدل تبدلا كبيرا، ولا بد أن نوافيها باجتهاد معاصر. وإذا كان محمد بن الحسن وأبو يوسف تلاميذ أبي حنيفة في فترة زمنية بسيطة جدا خالفا أبا حنيفة في ثلث المذهب، وقالا لو رأى إمامنا ما رأينا لغير رأيه، فكيف هذا التطور الذي جاء من جراء هذه الحياة، الأمر الذي يستدعي كثيرا من الاجتهاد المعاصر الذي ينبغي أن يصدر من أهله وفي محله في الإطار الذي أذن الشارع بأن يكون موضع اجتهاد، ولكن هذا الاجتهاد من طبيعته أن ينشأ من ورائه اختلاف يثري النظر، تتعدد فيه التطبيقات، وليس بالضرورة التطبيق الاجتهادي المبني على العرف والمصالح الذي يصلح في بيئة قد لا يصلح بالضرورة في بيئة أخرى. ونقول كما قال عمر رضي الله عنه: هذا ما على ما قضينا وذلك على ما نقضي. هذا اجتهاد له مسوغاته ومنطلقاته وأصوله، وهذا اجتهاد له منطلقاته وله أصوله وله مقتضياته، ولا حرج علينا في أن نسلك هذا أو أن نسلك هذا، هذا من سعة الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما سكت عنه عفو فاقبلوا من الله عافيته. منطقة العفو هذه فيها مساحة يجتهد فيها العلماء، واليوم الحمد لله قامت مجامع فقهية متعددة، بعضها مجامع دولية مثل مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، مثل مجمع رابطة العالم الإسلامي، وهنالك مجامع قارية مثل مجمع الفقه الإسلامي في الهند، ومثل المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، مثل مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، مجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في إيرلندا، وفي مجامع قطرية مثل مجمع البحوث في الأزهر، المجمع الإسلامي، مجمع الفقه في السودان. تتعدد هذه المجامع وهي وجه من وجوه تحرير قضايا الأمة فيما استجد لها من أقضية. ما أحوجنا إلى أن نقدم اجتهادا يرتبط بالأصل ويتصل بالعصر، يحافظ على وحدة الأمة ويرعى مشروعية حق الاختلاف، ولكن بآدابه وأخلاقه ومنهجه الذي يثري الأمة ويكون عامل رحمة. وكما قيل: إجماع العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. أسأل الله أن يظللنا برحمته وأن يجعل من بحبوحة هذه الشريعة سندا لنا في ديننا ودنيانا وأخرانا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وإلى حب الخير دار.